الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 45 والأخير من تفسير سورة المائدة، قوله: اختلف العلماء في المائدة هل نزلت أم لا، فقال مجاهد والحسن: لم تنزل، لأن الله عز وجل لما أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستعفوا وقالوا لا نريدها فلم تنزل. وقوله إني منزلها عليكم، يعني إن سألتم. ما ذهب إليه مجاهد والحسن رأي مرجوح لم يستند فيه إلى خبر صحيح، وهو مخالف لنص الآية إني منزلها عليكم. والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها نزلت لقوله تعالى إني منزلها عليكم، ولا خلف في خبره لتواتر الأخبار فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. واختلفوا في صفتها، فروى خلاص بن عمرو عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نزلت خبزا ولحما، وقيل لهم إنها مقيمة لكم ما لم تخونوا وتخبئوا، فما مضى يومهم حتى خانوا وخبأوا فمسخوا قردة وخنازير. الراجح فيه الوقف. رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن عيسى عليه السلام قال لهم: صوموا 30 يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطيكموه، فصاموا، فلما فرقوا قالوا: يا عيسى إنا لو عملنا لأحد فقضينا عملنا لأطعمنا، وسألوا الله المائدة، فأقبلت الملائكة بمائدة يحملونها عليها 7 أرغفة و7 أحوات حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. يعني أصل القصة ثابت في القرآن، أما مثل هذه التفاريع لا دليل عليها. قال كعب الأحبار: نزلت مائدة منكوسة تطير بها الملائكة بين السماء والأرض، عليها كل الطعام إلا اللحم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. قال قتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنة. وقال عطية العوفي: نزلت من السماء سمك فيها طعم كل شيء. قال الكلب: كان عليها خبز ورز وبقل. وقال وهب بن منبه: أنزل الله أقرص من شعير وحيتانا، وكان قوم يأكلون ثم يخرجون ويجيء آخرون فيأكلون حتى أكلوا جميعهم وفضل. وعن الكلب ومقاتل: أنزل الله خبزا وسمكا و5 أرغفة فأكلوا ما شاء الله تعالى والناس 1000 ونيف. فلما رجعوا إلى قراهم ونشروا الحديث ضحك منهم من لم يشهد وقال: ويحكم، إنما سحر أعينكم. فمن أراد الله به الخير ثبته على بصيرته، ومن أراد فتنته رجع إلى كفره. ومسخ خنازير وليس فيهم صبي ولا امرأة، فمكثوا بذلك 3 أيام ثم هلكوا، ولم يتوالدوا ولم يأكلوا ولم يشربوا، وكذلك كل ممسوخ. أما المعنى أن الله عز وجل لم يجعل لمسخ النسل، لكن هذا كما ترى من الإسرائيليات. وقال قتادة: كانت تنزل عليهم بكرة وعشية، حيث كانوا كالمن والسلوى لبني إسرائيل. قال عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسي: لما سألوا الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام صوفا وبكى وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين، غمامة من فوقها وغمامة من تحتها، وهم ينظرون إليها وهي تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم، فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عقوبة. واليهود ينظرون إلى شيء لم يروا مثله قط، ولم يجدوا ريحا أطيب من ريحي، فقال عيسى عليه السلام: ليقم أحسنكم عملا، فيكشف عنها ويذكر اسم الله تعالى. فقال شمعون الصفار رأس الحواريين: أنت أولى بذلك منا. فقام عيسى عليه السلام فتوضأ وصلى صلاة طويلة وبكى كثيرا، ثم كشف المنديل عنها وقال: بسم الله خير الرازقين، فإذا هو سمك مشوية ليس عليها فلوسها ولا شوك عليها تسيل من الدسم، وعند رأسها ملح، وعند ذنبها خل، وحولها من ألوان البقول ما خل الكراث، وإذا 5 أرغفة على 1 زيتون، وعلى 2 عسل، وعلى 3 سمن، وعلى 4 جبن، وعلى 5 قديد. فقال شمعون: يا روح الله، أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة، ولكنه شيء افتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة، كلوا مما سألتم يمددكم ويزدكم من فضله. قالوا: يا روح الله، كن أول من يأكل منها. فقال عيسى عليه السلام: معاذ الله أن أكل منها، ولكن يأكل منها من سألها، فخافوا أن يأكلوا منها، فدعا لهم أهل الفاقة والمرضى وأهل البرص والجذم والمقعدين والمبتلين، فقال: كلوا من رزق الله ولكم المهنة ولغيركم البلاء. فأكلوا وصدر عنهم 1300 رجل وامرأة من فقير ومريض وزمن ومبتلى كلهم شبعان. وإذا السمك بهيئتها حين نزلت ثم طارت صفرة المائدة صاعدا وهم ينظرون إليها حتى توارت، فلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا مبتلى إلا عوفي، ولا فقير إلا استغنى. وندم من لم يأكل منها، فلبث 40 صباحا تنزل ضحى. فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والرجال والنساء، ولا تزال منصوبة يأكل منها حتى إذا فاء الفي طارت وهم ينظرون في ظلها حتى توارت عنهم. وكانت تنزل غبا، تنزل يوما ولا تنزل يوما، كناقة ثمود. فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: اجعل مائدتي ورزقي للفقراء دون الأغنياء. فعظم ذلك على الأغنياء حتى شكوا وشككوا الناس فيها، فقالوا: أترون المائدة حقا تنزل من السماء؟ فعظم ذلك على نعم. فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إني شرطت أن من كفر بعد نزولها عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فمصخ منهم 330 رجلا باتوا من ليلتهم على فرشهم مع نسائهم، فأصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذر في الحشوش. فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى عليه السلام وبكوا. فلما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت، وجعلت تطيف بعيسى عليه السلام، وجعل عيسى يدعوهم بأسمائهم فيشيرون برؤوسهم ويبكون ولا يقدرون على الكلام، فعاشوا 3 أيام ثم هلكوا. أصل المسخ ثابت في القرآن والسنة. وأما هذا كما ترى قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. يخبر الله عز وجل عن حال عيسى يوم القيامة حين يقف بين يدي الله عز وجل، فيناديه الله بصوت يسمعه عيسى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كما زعمت النصارى. فعبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا أمه وعبدوا الله عز وجل، وربما سموهم بالأقانيم الثلاثة، وربما قالوا اللاهوت والناسوت كما تقدم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال سبحانك أي أنزهك يا الله. وأيضا هذا يؤتى به للتعجب مما نسب إلى الشخص ولدفع التهمة: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهو رسول الله يعلم ما يجب لله عز وجل وما يجوز عليه وما يمتنع له، وهو من دعا إلى التوحيد أرسله الله لذلك، فكيف يدعو إلى الشرك والتنديد؟ وفيه أن حق الله على العباد هو إفراد الله بالعبادة. قال: إن كنت قلته فقد علمته، لأن الله بكل شيء عليم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيه إثبات صفة النفس لله عز وجل. وهل هي الذات أو هي صفة من صفات الذات؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها صفة، أنها الذات وعليها بقية الصفات. وقد زعم بعض المبتدعة من المعتزلة أن عيسى كفر بقوله ولا أعلم ما في نفسك لإثباته للنفس لله، زعموا أنه ممثل، وهذا دليل على بعد ضلالهم وسحقه. وفيه أن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما توسوس به الأنفس وما يجول في الخواطر، إنك أنت علام الغيوب، كما أنه عالم بالظواهر سبحانه وتعالى. ما قلت لهم أي ما دعوتهم وأخبرتهم إلا ما أمرتني به، وهو التوحيد، أن اعبدوا الله ربي وربكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت مطلعا عليهم ناصحا لهم ما بقيت فيهم، فلما توفيتني أي رفعه الله عز وجل إلى السماء، فالوفاء بمعنى القبض، كنت أنت الرقيب عليهم، أنت المطلع والشهيد عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، تحفظ أعمالهم وترى أفعالهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم. إن تعذبهم بسبب كفرهم وبغيهم وبدعتهم فإنهم عبادك، ولا راد لأمرك ولا لقضائك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طلب المغفرة لعله في أمر الدنيا، أما في أمر الآخرة فلا مغفرة للكافر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن قيل كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار، وكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة، قيل أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وهذا يستقيم على قول السدي إن هذا السؤال قبل يوم القيامة، لأن الإيمان لا ينفع في القيامة. وقيل هذا في فريقين منهم، معناه إن تعذب من كفر منهم وإن تغفر لمن آمن منهم، وقيل ليس هذا على وجه طلب المغفرة، ولو كان كذلك لقال فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكنه تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. وأما السؤال فكيف ابن مسعود رضي الله عنه، فكان ابن مسعود يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وكذلك هو في مصحفه. وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير، تقديره إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقيل معناه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء، لا ينقص من عزك شيء ولا يخرج عن من حكمك شيء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية بكى على أمته. قال الله أي ردا على كلام عيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي يوم القيامة ينفع الصادقين بالتوحيد والاستسلام لله عز وجل صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي الآية فضيلة الصدق، والمراد به صدق التوحيد قبل صدق اللسان فيما يتعاطاه الناس، وإن كان الصدق كله ممدوح. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي فيها الأنهار خالدين فيها أبدا، دليل على أبدية الجنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا لله، ذلك الفوز العظيم، الفوز الذي ليس بعده فوز، لأنهم نالوا نعيم الدنيا والآخرة، أو نالوا النعيم الأبدي السرمدي. لله ملك السماوات والأرض، له الملك المطلق والغنى المطلق وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قوله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، واختلفوا في أن هذا القول متى يكون، فقال السدي: قال الله تعالى هذا القول لعيسى عليه السلام حين رفعه إلى السماء، لأن حرف إذ يكون للماضي. قال سائر المفسرين: إنما يقول الله له هذا القول يوم القيامة، بدليل قوله من قبل يوم يجمع الله الرسل، وقال من بعدهم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وأراد بهما يوم القيامة. وقد تجيء إذ بمعنى إذا كقوله عز وجل: ولو ترى إذ فزعوا، أي إذا فزعوا يوم القيامة والقيامة، وإن لم تكن بعد ولكنها كائنة لأنها آتية لا محالة. قوله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فإن قيل فما وجه هذا السؤال مع علم الله عز وجل أن عيسى لم يقله، قيل هذا السؤال عنه لتوبيخ قومه وتعظيم أمر هذه المقالة، كما يقول القائل لآخر: أفعلت كذا وكذا، فيما يعلم أنه لم يفعله إعلاما واستعظاما لا استخبارا واستفهاما. وأيضا أراد الله عز وجل أن يقر عيسى عليه السلام عن نفسه بالعبودية، فيسمع قومه ويظهر كذبهم عليه أنه أمرهم بذلك. قال أبو روق: إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب أرعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة في جسده عين من دم، ثم يقول مجيبا لله عز وجل: قال سبحانك تنزيها وتعظيما لك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال ابن عباس: تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك. وقيل معناه: تعلم سري ولا أعلم سرك. وقال أبو روق: تعلم ما كان مني في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة. وقال الزجاج: النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته، يقول: تعلم جميع ما أعلم من حقيقة أمري ولا أعلم حقيقة أمرك، إنك أنت علام الغيوب ما كان وما يكون. فيه إثبات النفس لله كما تقدم، وهي نفس حقيقية، وهي الذات العلية المتصفة بجميع الصفات. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وحده ولا تشركوا به شيئا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أقمت فيهم، فلما توفيتني قبضتني ورفعتني إليك، كنت أنت الرقيب عليهم والحفيظ عليهم، تحفظ أعمالهم وأنت على كل شيء قدير. قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإن قيل: كيف طلب المغفرة لهم وهم كفار؟ وكيف قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ وهذا لا يليق بسؤال المغفرة. قيل: أما الأول فمعناه إن تعذبهم بإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم بعد الإيمان، وهذا يستقيم على قول السدي: إن هذا السؤال قبل يوم القيامة، لأن الإيمان لا ينفع في القيامة. وقيل: هذا في فريقين منهم معناه إن تعذب من كفر منهم، وإن تغفر لمن آمن منهم. وقيل: ليس هذا على وجه طلب المغفرة، ولو كان كذلك لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم، ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده. وأما السؤال الثاني فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وكذلك هو في مصحفه. وأما على القراءة المعروفة قيل فيه تقديم وتأخير تقديره: إن تغفر لهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيضا لا يمنع أن يوصف الله عز وجل بالعزة والحكمة مع مغفرته لعباده، ويغفر لمن هو أهل للمغفرة ويعذب من هو أهل للعذاب. وقيل معناه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء، لا ينقص من عزك شيء ولا يخرج من حكمك شيء، ويدخل في حكمته ومغفرته وسعة رحمته ومغفرته الكفار، لكنه أخبر أنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، قال: أنبأنا عبد الغفار بن محمد الفارسي، قال: حدثنا محمد بن عيسى الجلودي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: حدثنا مسلم بن الحجاج. إبراهيم بن محمد بن سفيان الجلودي هو راوية صحيح مسلم الذي بين أيدينا. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن الحارث أن بكر بن سواد حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ نافع: يوم بنصب الميم، يعني تكون هذه الأيام الأشياء في يوم، فحذف فيه فانتصب. وقرأ الآخر بالرفع على أنه خبر: هذا أي ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على أفواههم ونطقت به جوارحهم فافتضحوا. وقيل أراد بالصادقين النبيين. وقال الكلبي: ينفع المؤمنين إيمانهم. قال قتادة: متكلمان لا يخطئان يوم القيامة عيسى عليه السلام، وهو ما قص الله عز وجل عدو الله إبليس، وهو قوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فصدق عدو الله يومئذ، وكان قبل ذلك كاذبا فلم ينفعه صدقه. وأما عيسى عليه السلام فكان صادقا في الدنيا والآخرة فنفعه صدقه. وقال عطاء: هذا يوم من أيام الدنيا، لأن الدار الآخرة دار جزاء لا دار عمل. ثم بين ثوابهم فقال لهم: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ثم عظم نفسه فقال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ونكون في هذا اليوم الأحد الموافق 18 من ربيع الآخرة لعام 41 و400 ألف قد انتهينا من قراءة المجلد الأول من تفسير البغوي، وكان البدء في هذا الكتاب في 18 من محرم عام 39 و400 ألف، ولكن قد انقطعنا بما علمتم من بعض الأسفار وهكذا في رمضان، فنعتبر بحمد الله عز وجل قد قطعنا شوطا كبيرا، ونسأل الله أن ينفعنا بالعلم والعمل. وهذا أطول جزء، هذا أطول جزء في أي تفسير، سواء في تفسير ابن كثير أو في تفسير البغوي أو في أي تفسير، لأن سورة البقرة كلها أحكام، سورة المائدة أحكام، وسورة النساء أحكام. وأما بقية السور لا سيما من الأنعام وما بعد، الأحكام قليلة، في سورة النور، في سورة الحج بعض شيء، في سورة الأحزاب بعض شيء، وإلا أغلبها عبارة عن أخبار وقصص ونحو ذلك. وربما تجد المجلد الثاني ينتهي إلى أوائل سورة، يعني أواخر سورة الإسراء أو أواخر سورة الكهف. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما نقول. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.